الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. في الساعة 1:02 تستمعون إلى التلاوة المختارة. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج صدى المغرب العربي في الساعة 1:24. على مدى 30 دقيقة في الساعة 1:56 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:30، يليه الواحة الأدبية. تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي في الساعة 2:45 وعلى مدى 40 دقيقة. لآلئ والدرر يأتيكم في الساعة 3:30، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين. من وصايا نهج البلاغة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:52، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج مع الصادقين وعلى مدى حوالي ربع ساعة. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون أحبة القرآن إلى تلاوة منتخبة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ أبو العينين شعيشة، وهو يتلو أحبة القرآن من بداية الآية 14 حتى نهاية الآية 29 من سورة الرحمن المباركة.
أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من بينهما برزخ لا يبغيان.
الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وأوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه استكمل خصال الإيمان، الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، وإذا غضب لم يخرجه الغضب من الحق، وإذا قدر لم يتعاطى ما ليس له. أمثال عربية.
قالت العرب: أطمع من قالب الصخرة. هو رجل من معد رأى حجرا ببلاد اليمن مكتوبا عليه: اقلبني أنفعك. فاحتال في قلبه فوجد على جانبه الآخر مكتوبا: رب طمع يهدي إلى طبع. فما زال يضرب بهامته الصخرة تلهفا حتى سال دماغه وفاض.
ومن الأمثال العربية كذلك: أطيب نشرا من الصوار. قالوا: الصوار أي المسك. حب الله.
قال أحد العارفين مخاطباً الباري عز وجل: ليس العجب من حبي لك وأنا عبد فقير، ولكن العجب من حبك لي وأنت ملك قدير. السياحة.
قيل لرجل: إلى كم تسيح؟ فقال: إن الماء إذا وقف في مكان واحد نتن. فقال له بعض العارفين: كن بحرا لا تنتن.
الإرث.
رأى أحد الحكماء شابا ورث من أبيه ضياعا فأتلفها في مدة يسيرة، فقال: الأراضون تبتلع الرجال، وهذا الفتى يبتلع الأراضين.
قول وفعل.
من الحكم التي تروى على لسان الحيوانات، قال الشاعر مصورا تحاكم الباز والبلبل: وقال أراك جليس الملوك ومن فوق أيديهم تحملوا.
وأنت كما علموا صامت وعن بعض ما قلته تنكل.
وأحبس مع إنني ناطق وحالي عندهم مهمل.
فقال: صدقت ولكنهم بذا عرفوا أينا الأكمل.
لأني فعلت وما قلت قط وأنت تقول وما تفعل.
أحبائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى أولى حلقات برنامج أوراق من التراث.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا.
حمدا إليك، حمدا إليك، حمدا
حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا.
حمدا إليك، حمدا إليك، حمدا إليك.
حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا. يا رازق الطير فاضل. فضلا أن تسامعه أو ليتنا نعما فقد تمانينا
أو ليتنا نعما أو ليتنا
أو ليتنا
نعما أو ليتنا نعما فقط يا فارق الصبح في الأرجاء من ظلم يا صاحب الأمر أنت المتجافين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محور حديثنا في هذا اللقاء من صدى المغرب العربي مستمعين مستمعاتنا هو حركة النهضة التونسية في مرمى سهام الإعلام. حياكم الله مستمعينا وأهلا بكم من جديد أينما كنتم. تتواصل الخلافات في الساحة السياسية التونسية وعلى الخصوص بين الرئيس قيس سعيد وأكبر الأحزاب السياسية المتمثلة بحركة النهضة التي تسعى في كل الأحوال إلى الدفاع عن نفسها باعتبارها تتمتع بتاريخ نضالي عريق على مستوى البلاد، خصوصا في سياق القضايا التي تثار ضد بعض قياداتها والتي تسعى الحركة دائما إلى تصويرها كاستهداف سياسي. ولئن كان دفاع الحركة عن نفسها منطقي هو مشروع في سياق معركة سياسية متواصلة بينها وبين رئيس الجمهورية منذ أكثر من سنة، لكنها تواصل مساعيها لتحقيق انتصار رغم أنها في بعض الأحيان تراوح في مكانها في خانة الرفض والتنديد، بحيث اتهمتها الأحزاب الموالية للحكومة بأن حركة النهضة تسعى لخلق خصومات وإيجاد شماعات لتعليق كل فشلها وسوء إدارتها لمرحلة طويلة من الحكم سيطرت فيها على المشهد السياسي دون أن تفكر يوما بأنها يمكن تكون على هامش هذا المشهد.
المراقبون يرون أن حركة النهضة بتاريخها القديم لم تعمل يوما على تركيز آليات وأدوات ومؤسسات تحمي التجربة الديمقراطية التي بدأتها تونس بعد سقوط نظام بن علي. وعندما أصبحت اليوم خارج اللعبة اكتشفت هول ما فعلته بنفسها وهذا التقصير وبالتجربة ككل بتركها كل الثغرات مفتوحة لتسرب التسلط والاستبداد، بحيث أنها وفي بيانها الأخير بشأن قضية التفسير وملفات الإرهاب التي تم بموجبها إخضاع بعض قيادات حركة النهضة للتحقيق قالت بأنها تدين خروج بعض وسائل الإعلام عن معايير المهنية وأخلاقياتها وانخراطها المشبوه في التوظيف السياسوي والمحاكمات الإعلامية خدمة لإرادة الانقلابيين وبعض الأطراف الاستئصالية في تصفية الخصوم السياسيين لهم والتشفي منهم، دون أن تحدد هذه الحركة المحنكة وسائل الإعلام المعنية بهجوم حركة النهضة وبتتبعها قضائيا. بصورة عامة إن حركة النهضة التونسية يجب أن تتفهم تفاصيل العمل الإعلامي وما يتوجب على الإعلام في الخوض في القضايا المطروحة والتي تشغل الرأي العام، ومن حقها أيضا تناول كل الأطراف المتورطة بالتحليل والنقاش، خاصة وأن الحركة وبصرف النظر على مسؤوليتها القانونية والقضائية في هذه الملفات والتي يبقى من دور القضاء وحده تحديدها وإصدار أحكام البراءة أو الإدانة، فإن مسؤولية الحركة كفاعل سياسي ثابت في هذه القضايا وهي مسؤولية لا يمكن إنكارها أو التنصل منها بسبب التخبط الذي تعاني منه في كيفية الدفاع عن نفسها. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج، وعنوان حديثنا هو حول الخلافات السياسية التي توجد في تونس في هذه الفترة الأخيرة. سوف نتحدث وإياكم عن مستقبل هذا البلد والخلافات السياسية التي تأتي بسبب تحركات الرئيس قيس سعيد وسائر الأحزاب المعارضة، خاصة حزب النهضة أو حركة النهضة التونسية من أشهر الأحزاب السياسية وأكبر الأحزاب السياسية المتمثلة بهذه الحركة. طبعا هناك من يتساءل بأنه لماذا لم تتحرك حركة النهضة بصورة شمولية وكاملة بالكشف عن كافة النقاط الخلافية، إن كانت على حق وإن كانت تدعي أنها أو خلافتها أو حكومتها كانت حكومة نزيهة. حركة النهضة هاجمت في بيان لها الإعلام واعتبرته بأنه بات آلية للنظام التونسي في ضرب الأحزاب المعارضة في ضوء عدم تبيين أي وسائل إعلام تهاجمها، فإنها ستبقى في دائرة الاتهام. هل إنها ستتمكن من أن تثبت براءتها من التهم أن الإعلام سينتصر في نهاية المطاف في هذه الحرب الموجودة؟ حركة النهضة هناك من يعتقد أنها كانت السبب في هذا الهجوم عليها، أي أنها أبدت نوعا من التراخي مقابل الإعلام المهاجم التي أدت إلى الكشف عن هذه الأمور والحديث عنها وضدها. ولربما هناك من يعزي الأمر إلى تدخلات الدول الأجنبية ومن يرى غير ذلك طبعا، يقول لماذا لم تتدخل الدول الأجنبية مباشرة في حل مشاكل تونس، لكن من يعلم ويتابع وضع البلدان العربية والإسلامية يعلم أنه كل المشاكل التي تأتي في هذه البلدان هي للتدخلات الموجودة في قرارات الحكومات وفي ما يجري تحديدا مثل ما يجري في ليبيا. إذن سنتوقف إن شاء الله عند هذه المحاور معكم مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا، وتنضم إلينا من لبنان الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله أخ مصطفى، تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين في البرنامج.
الله يبارك فيك دكتورة، ونشكر لك هذا الانضمام إلينا. لأنتقل إلى حديثنا حول الخلافات السياسية في تونس، كيف تنظرين إلى مستقبل الخلافات دكتورة سهام بسبب تحركات الرئيس قيس سعيد ومن يراها أن يراه بأنها متسارعة بضرب الأحزاب المعارضة؟ تفضلوا.
طبعا نحن نعرف يعني بمتابعاتنا منذ أن بدأت الأزمة في تونس، نعرف مدى الشرخ الحاصل في المشهد السياسي بين الرئيس بما يمثل كأعلى هرم السلطة في البلاد وبين الأحزاب السياسية وعلى رأسها حركة النهضة التي كانت طبعا لسنوات لعشر أو 11 سنة تمثل السلطة الحاكمة في تونس بنظام شبه برلماني، استطاعت من خلال هذه الحركة أن تصنع ائتلافا سياسيا مع أحزاب أخرى وتشكل حكومات وتسيطر على البرلمان بكل التفاصيل التي حصلت. الآن المرحلة، أعتقد أن المرحلة بعد قرار الرئيس تجميد البرلمان ثم حله ورفع الحصانة على النواب ثم طرح مشروع دستور جديد وإلغاء دستور 2014 وطرح هذا المشروع للاستفتاء، ثم بعد الاستفتاء الإسراع في اتخاذ إجراءات لها علاقة بطبعا تجهيز قانون انتخابي جديد يهيئ لمرحلة جديدة بعد شهر 12، يعني بعد أواخر سنة 2022. هذا ربما ما يفسر السرعة في الإجراءات أو في الخطوات التي يتخذها الرئيس على المستوى الدستوري، يعني بهذا المفهوم. على المستوى السياسي طبعا هناك ملف خطير جدا فتحه الرئيس وكان قد أعلن عنه حتى قبل إعلان تجميد البرلمان ثم حله، وهو ملف مكافحة الفساد والتصدي للاحتكار والتصدي لمسألة تهريب الأموال ومسألة تغريق السوق ومسألة ضرب الاقتصاد إلى آخره، يعني لمعرفته حقيقة بأن هناك حالة تشابك بين بعض الأحزاب السياسية الحاكمة للأسف وبعض المتنفذين من رجال الأعمال ومن أصحاب المصلحة في البلاد، الذين طبعا يعتبرون ما فعله قيس سعيد انقلابا سياسيا ثم انقلابا دستوريا. الآن هم يعتبرون أن كل قرارات الرئيس هي انتهاك صارخ للحريات وانتهاك صارخ للحقوق المدنية، وبالتالي لا يزال الاشتباك في الحقيقة اشتباك كبير جدا، يعني حتى مع محاولات كثيرة من خاصة من الجزائر للتدخل فيما يخص العلاقة ما بين الرئيس وبين الاتحاد التونسي للشغل بمحاولة لترطيب الأجواء بما يخدم المرحلة المقبلة. أعتقد أن إلى حد الآن حتى الاتحاد أصبح عاجز على إدارة مرحلة جديدة في الحوار مع الرئيس بسبب أيضا مشاكله الداخلية وحالة الصراع الموجودة الآن داخل هيئة الاتحاد بين طبعا متصارعين على كرسي الأمين العام وبين من لهم مصلحة في استمرارية هذا الوضع، بين من لهم مصلحة مع الأحزاب السياسية، بين ربما من يؤيدون الرئيس أو لا يزالون يأملون أن تكون قرارات الرئيس قادرة على أن تخدم مصالحهم ومصالح ما يمثلون، وبين من يرفضون هذا تماما ويعتبرون أن الرئيس انقلابي وأنه اتخذ مسارا مختلف تماما عن وعوده، حتى وعوده الانتخابية التي مكنته من الوصول إلى الرئاسة في 2019. هذا يفسر أن حالة الاشتباك الآن هي على أشدها، وسنسمع كثير يعني في الأيام المقبلة ستفتح ملفات كثيرة وستحصل تصادمات كثيرة حتى على المستوى العلاقات حتى ما بين الأحزاب فيما بينها، لأن هناك ملفات كثيرة حساسة بدأت الآن تتحرك داخل السلطة القضائية، بالرغم من أن حتى السلطة القضائية دخل معها في صراع في الحقيقة الرئيس، ونحن شهدنا ما حصل من خلال العمليات القوائم التي خرجت لعزل قضاة بأسماء معينة كان يحسب لها أنها لها علاقات سياسية مع بعض الأحزاب أو مع بعض التيارات. والجدل الحاصل الآن وهذا الصراع الحاصل الآن مع السلطة القضائية، وربما هذا ما عطل بشكل أو بآخر أهداف الرئيس من خلال فتح ملفات فساد كثيرة، خاصة في بعض المؤسسات الهامة والخطيرة والحساسة كوزارة العدل ووزارة الداخلية وكل المسالك العامة التي لها علاقة بشرطة الحدود ولها علاقة بشرطة المطار ولها علاقة بالتجارة والتصدير ولها علاقة باحتكار البضاعة البضائع خاصة المواد الغذائية. هذا ملف في الحقيقة هو عبارة عن قنبلة موقوتة الآن يحملها الرئيس بين يديه. واضح أن هناك فشل حكومي للأسف، إلى حد الآن هذه الحكومة فشلت في الحقيقة في أن تجاري هذه المواجهة التي يقودها الرئيس بإجراءات عملية وبقرارات حاسمة وبقرارات قانونية وإجراءات قانونية تستطيع حقيقة أن تعطي نتائج واضحة. ربما هذا ما يوضح أو ما يظهر الآن حالة التذمر الموجودة في الشارع، والتي تحاول المعارضة الآن استغلالها لقلب الأمور على الرئيس وللاستفادة من حالة التذمر وحالة الإحباط الموجودة في الشارع لرمي كل حالة الفشل الموجودة على ظهر الرئيس ومحاولة استقطاب ربما أو إعادة تعبئة شعبية. أعتقد أنها في كل الأحوال ستكون ضعيفة، لأن واضح أن الشارع التونسي أصبح يرفض كل هذه الطبقة معظمها، وهو لا يؤمن أصلا لا بأهدافها ولا بوعودها ولا بما قدمته، نظرا لأن كل ما حصل في 10 سنوات الآن الشعب التونسي يدفع ثمنه للأسف.
دكتورة سهام، حركة النهضة هاجمت في بيان لها الإعلام واعتبرته بأنه بات آلية للنظام في ضرب المعارضة، وفي ضوء عدم تبيين أي وسائل إعلام تهاجمها فإنها ستبقى في دائرة الاتهام. هل إنها ستتمكن من أن تثبت براءتها من التهم، أم أن الإعلام سينتصر في نهاية المطاف؟
أعتقد أن مسألة التهجم على الإعلام هذه كيدية سياسية، هذا تهجم سياسي. يعني من يعرف الإعلام التونسي ومن يتابع الإعلام التونسي ويقيم الخطاب الإعلامي على الأقل منذ 2019، منذ أن وصل الرئيس قيس سعيد إلى قصر الرئاسة إلى الآن، يجد أن الإعلام في معظمه هو كان في الحقيقة ضد قرارات الرئيس وضد كل سياسات الرئيس وتوجهات الرئيس. يعني حتى حصل نوع من التشكيك حتى في قدراته العقلية من بعض وسائل الإعلام التي تدعي حركة النهضة يوم أنها إعلام غير نزيه وإعلام يعمل وفق أجندة تابعة للرئيس قيس سعيد. في الحقيقة الإعلام في تونس هو مسيف جدا. حركة النهضة لها تأثير كبير ولها أيادي في الكثير من الوسائل الإعلامية. هناك أيضا تيارات أخرى ربما هي معادية لحركة النهضة، ولكن هي أيضا معادية للرئيس ولخيارات الرئيس. أيضا لديها مؤسسات إعلامية، وخاصة نحن أصبحنا في تونس منذ 10 سنوات نتحدث عن القطاع الخاص في الإعلام، والقطاع الخاص في الإعلام لديه أجندات في الحقيقة مختلفة تماما عن الرسالة الإعلامية التي من الضروري أن تكون موجودة. يعني الالتزام الحيادية في طرح القضايا، في مناقشة الأزمات، في حتى في استعراض ما يحصل في المشهد السياسي، كل يغني على ليلى، كل يصف ما يحصل وفقا لأجندته ووفقا لخيارات من يدعمه ومن يقف خلفه من متنفذين ومن أحزاب سياسية وحتى من رجال أعمال لهم ارتباطات داخلية وخارجية. وهذا واقع في الحقيقة موجود في الإعلام التونسي. وبالتالي أن يصوب الإعلام اليوم على حركة النهضة في ملف معين وهو ملف التسفير المفتوح الآن أمام القبض القضائي للإرهاب، أعتقد أن هذه المسألة ليست مسألة كيدية، وإنما ربما هناك منافسة، يعني تنافس بين وسائل الإعلام، كل يريد ربما أن يقطف ثمار المعلومات التي تخرج من هنا أو من هناك في هذا الملف بالذات للتصويب على بعض الأشخاص أو الشخصيات التي لها علاقة، سواء كانت علاقة مباشرة بحركة النهضة أو لها علاقة غير مباشرة بحركة النهضة، وثبت تورطها في هذا الملف بالذات الذي يعتبر الآن هو ملف حساس جدا. طبعا الرئيس فتحه بسبب وجود ضغوط كبيرة، يعني ليست فقط ضغوط سياسية ولكن حتى ضغوط شعبية، هناك الكثير من العوائل التي فقدت أبناءها طيلة هذه السنوات والتي كانت غير قادرة على أن تحصل على نتائج أو على معلومة واضحة حول مصير أولادها أو حول حقيقة أو الطريقة التي استقطبوا بها وأدلجوا بها وسافروا بها إلى أن ذهبوا إلى بؤر الموت، سواء كان في سوريا أو في العراق. هذه المسألة منذ 10 سنوات هناك الكثير والكثير من النشطاء، من حقوقيين ومن جمعيات في الحقيقة إضافة إلى أحزاب سياسية، حاولت أن تجمع المعلومات وأن تبحث في هذا الموضوع، وكانت دائما تلاقي ترهيبا وتهديدا وصدا من جهات كانت في تلك المرحلة جهات رسمية، لأن هذا الملف طبعا يشكل حساسية بالنسبة لمن كانوا يسيطرون على السلطة في تلك المرحلة. الآن الرئيس ربما سيحاول الاستفادة من هذا الملف، طبعا أكيد أن لديه أجندة سياسية، فهو أيضا يلعب اللعبة السياسية. نعم. وهو أيضا طرف في هذا المشهد السياسي، وبالتالي سيحاول أن يستخدم هذه الأداة ضد خصومه، أولا بأن يحقق ولو بالحد الأدنى خطوة متقدمة في هذا الملف الذي كان مجمدا في الحقيقة في أدراج وزارة العدل ووزارة الداخلية، أن يكشف عن بعض المعلومات، أن يكشف عن بعض المستور في هذا الملف. ربما هذا سيساعد جدا في أن يجد دعما أكثر، دعما شعبيا أكثر، خاصة وأن حركة النهضة للأسف الآن موقفها في الشارع موقف لا تحسد عليه، يعني بقطع النظر عن كل ما يقوله من يتحدثون باسم حركة النهضة بأنهم لديهم قاعدة شعبية قوية وبأنهم لا يزالون متمسكين بالشرعية وبالديمقراطية، ولكن في الحقيقة هم محاصرون. يعني على المستوى السياسي واضح أن هناك قرار بعدم التعاطي معهم بشكل يسمح لهم بأن يدخلوا مرة أخرى من بوابة المشهد السياسي بشكل واضح. ربما لم يصرح الرئيس بأنه سيمنعهم من أن يكونوا طرفا في الانتخابات المقبلة، ولكن واضح أن كل الخطوات الحاصلة الآن فيها إقصاء لهذه الجماعات وإقصاء لهذه التيارات التي يحملها الشعب التونسي قبل الرئيس مسؤولية الفشل والتأزم وحالة الانهيار التي وصلت إليها البلاد في هذه الأيام.
طيب. نعم. دكتورة سهام، كيف تنظرين يعني إلى من يقول لماذا لم تتدخل الدول الأجنبية في حل مشاكل تونس على غرار ما تقوم به في ليبيا مثلا؟
في الحقيقة هم يتدخلون، ولكن يتدخلون سلبيا وليس إيجابيا إن صح التعبير. يعني نحن نعرف الموقف الأوروبي والموقف الأمريكي من الرئيس قيس سعيد، يعني هناك تهجم على قيس سعيد، وهناك حملة إعلامية قادها الإعلام الفرنسي وقادها الإعلام الأمريكي. سمعنا تصريح من وزير الخارجية الأمريكي، من السفير الأمريكي الجديد الذي عين وقبل أن يأتي إلى تونس، يعني وهو يقدم أوراق اعتماده أمام اللجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، تحدث عن الرئيس بكلام غير يعني غير لائق، يعني اتهمه بأنه غير مسؤول، واتهمه بأنه متفرد بالسلطة، وأنه مستبد، وأنه لا يحترم الديمقراطية، وأنه لا يحترم خيار الشعب التونسي، يعني وهذا مجرد سفير، يعني لم يتسلم، لم يسلم ورقة اعتماده إلى رئيس الجمهورية بعد. يعني الإعلام الفرنسي أيضا، الموقف الاتحاد الأوروبي بأكمله الذي يبدو أيضا أنه ذاهب في نفس الخيار الأمريكي، هناك قرار أمريكي بمحاصرة الرئيس، بالضغط على الرئيس، لأن هناك شرط أساسي فرضه الأمريكيون على الرئيس التونسي، وهو القبول بالتطبيع العلني مع الكيان الصهيوني. هذا بات واضحا الآن، أن التطبيع مقابل صندوق النقد الدولي وقرض صندوق النقد الدولي الذي جمد بعد أن وصلت تونس في مفاوضات مع الصندوق إلى مرحلة متقدمة، رجعت الآن إلى نقطة الصفر، لأن هناك قرار أمريكي بعدم مد تونس بهذا القرض. ثاني شيء، أن حتى على مستوى العلاقات الأوروبية هو استقبل وفود كثيرة في الحقيقة الرئيس، كل الوفود التي زارت الرئيس كانت تتحدث بلغة واحدة، يعني لابد من الانفتاح على مسار التطبيع كما فعلت المغرب، لأن تونس مهم جدا بالنسبة لها حتى تشهد نقلة إصلاحية ونقلة حقيقية على المستوى السياسي والاقتصادي، لابد أن تدخل في مسار التطبيع. من معظم الوفود الأوروبية والغربية التي زارت الرئيس، والرئيس في كل لقاء كان يجدد نفس الرد ويقول بأننا لا نطبع مع هذا الكيان ولا نعترف به ولا نقبل لأي كان، أي جهة، أي قوة، أي دولة في العالم بأن تتدخل في شؤوننا الداخلية. خيار هو لا يناسب مصالحنا كدولة وطنية، ولا يناسب مصالح انتماءنا العربي والإسلامي وانتماءنا للقضية الفلسطينية. طبعا هذا الموضوع بالمقابل هناك شديد تيارات سياسية، ومن يعارضون الرئيس هم لا يعني يوميا هم يتنقلون بين السفارات، يعني سفارة السفير البريطاني، السفير الأمريكي، السفير الإماراتي، السفير السعودي، يعني هناك أحزاب وهناك شخصيات سياسية. يعني مثلا أعطي لكم مثالا بسيطا، من تدعي أنها تنتمي إلى حزب، وهي سيدة عبير موسي، وهي رئيسة حزب الحر الدستوري. هذه السيدة هي كانت دائما معارضة لحركة النهضة، والمعروف في المشهد السياسي التونسي أنها تجد دعما من بعض القوى وبعض الجهات الخارجية، وتحديدا وعلى رأسها دولة الإمارات. الآن ومنذ يومين بسبب ما حصل من أحداث في إيران، خرجت على من يؤيدوها وبدأت تتحدث عن مسألة الحجاب وقضية الحجاب، لدرجة أن الجميع استغرب، حتى ممن كانوا موجودين في القاعة وكانوا يستمعون لها، يعني ما دخلنا نحن في تونس لنتحدث عن مشكلة حاصلة في دولة أخرى تربطنا بها علاقات سياسية وعلاقات دبلوماسية جيدة؟ يعني أن يكون هناك مشكلة حجاب في إيران هذا ليس من شأننا لكي نتحدث فيه. ولكن أنا أقول أن وراء هذا الكلام وهذا الحديث هناك أجندة، لأنها هي بالذات تتلقى دعما من الإمارات، وخطابها السياسي للأسف هو خطاب متطرف جدا، ليس فقط ضد حركة النهضة لأنها تعادي حركة الإخوان المسلمين، أو لأن حركة النهضة هي حركة تنتمي إلى اتحاد الإخوان المسلمين العالمي، وإنما هي بحد ذاتها لديها مشكلة مع الثقافة العربية الإسلامية وتحديدا الحجاب. ومن هنا سمحت لنفسها بأن تتحدث في هذا الموضوع. يعني أردت أن أقول في النهاية أن القوى الخارجية تتدخل وبصفات وصور مختلفة ومتعددة
سلبية.
منها من هو يحاول أن يرسل رسائل عبر الإعلام، ومنها من يحاول أن يتدخل بشكل مباشر عن طريق الأشخاص الشخصيات السياسية أو التيارات السياسية التي أدعمها. يعني عندما نشاهد قناة الجزيرة والحملات على الرئيس، نفهم أن الموقف الذي تتخذه قناة الجزيرة وهي موجودة في قطر ودولة قطر هي التي تشرف عليها.
دكتورة سهام اسمحي لي،
في الحقيقة لا يهمها حقيقة أن تكون تونس بلد
أحسنت.
في سلام. يعني
أنا أكتفي بهذا القدر دكتورة سهام عزوز، وشكرا لك لحضورك معنا في هذا اللقاء دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا، بارك الله بكم.
تحياتي لكم، شكرا.
وألف تحية لكم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في هذا المسلسل الإذاعي الذي يتناول الشخصية العظيمة لثامن أئمة أهل البيت الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. مستمعينا، ذات ليلة سمع توفيق صوتا ملائكيا يعاتبه بلهجة المحب المشفق: يا توفيق، يا توفيق، منذ سنين وأنت في بلاد غريب طوس، وهو غريب الغرباء، وحقه عليك عظيم، فماذا أعددت للوفاء ولو ببعض من حقه؟ هزت هذه الكلمات توفيق وشعر بأنها دعوة كريمة، فلملم أفكاره ونهض إلى كتبه وأوراقه وقلمه ليكتب شيئا يساهم في إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام قبل فوات الأوان، لعله يفوز برحمة الله تعالى كما قال الصادق سلام الله عليه: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. فتح توفيق كتاب الإرشاد للشيخ المفيد فأخذ منه حديثا، تصفح كتاب أعلام الورى، نقل منه خبرا، طالع عيون أخبار الرضا، التقط منه نصا، التفت إلى كتاب بحار الأنوار بمجلداته 107، وبرغبة عارمة وبدون تعيين سحب المجلد 49، ففتحه ووقع بصره على عنوان أخبار الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وفجأة حدث ما ليس في الحسبان.